بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احبائي اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اسندني فاخلص. حلقه النهارده بعنوان كعكه الشيكولاته، يعني بالبلدي كيكه الشوكولاته. طبعا هنعرف دلوقتي ايه الموضوع، بس في البدايه انا طبعا حابب اني يعني احنا برنامجنا طبعا روحي، ما هوش يعني اسندني سفره ولا حاجه، لكن هنعرف دلوقتي ايه الموضوع. في البداية انا بصراحة حابب ابتدي بصلوة بعتتها لنا الاختنا المباركة رانيا سمير. انا ليه يعني بشكر رانيا وبحييها وبقول لها الاخت المباركة، لان هي الوحيدة الحقيقة اللي هي بتصلي من اجل الخدمة بالطريقة الجميلة دي، فيعني عرفانا يعني بالروح الحلوة دي اللي هي مميزة جدا فيها، لازم استخدم صلاتها لانها صلاه جميله جدا. انا هصلي بصلاه رانيا سمير اختنا في بدايه الحلقه دي لانها صلوه رائعه، وهقول زي ما رانيا بتقول دايما، نقول كلنا مع بعض: يا رب يسوع المسيح، بنباركك ونعظمك لانك مستحق ان نعليك. شكرا ليك لاجل كل مره بتكلمنا فيها يا رب. زورنا زياره خاصه النهارده يا رب، اتكلم لينا يا رب. لمسات شفاء لكل أولادك في اسم الرب يسوع. اسكب من سكيب الروح القدس علينا يا رب، ساعدنا نعمل بكلامك يا رب يسوع. املأ حياتنا بحضورك يا رب، ما تسمحش ان الألم والضيق يبعدنا عنك أيها السيد الرب. أبطل مشروعات العدو، أثق انك هتدينا وقت سماوي رائع في اسمك القدوس. بنتحد يا رب أنا وكل إخواتي، وأثق انك بتسمع وتستجيب في اسم يسوع. آمين امين امين. صلوه رائعه وبشكر رانيا عليها، وفعلا برفعها من قلبي، وبطلب منكم كلكم تتحدوا معنا في الصلوه من اجل لقاءاتنا دي المباركه. معنا الشيف سيلفيا هتقدم لنا كيكه الشوكولاته لانها مهمه جدا في لقائنا النهارده، وهي في نفس الوقت برضو يعني قابله لان الواحد يعملها ويصنعها ويخبزها وياكلها ويستمتع بيها برضو. فتفضل يا سيلفيا، كيكة الشوكولاتة الأول.
طيب يلا نسمع بقى التعليمات بتاعت كيكة الشوكولاتة، واللي عايز يكتب بس هقول بسرعة. المكونات: كوباية وثلاث أرباع من الدقيق، ثلاث أرباع كوباية بودرة كاكاو، معلقة صغيرة ونص بيكربونات صوديوم، معلقة صغيرة ونص بيكنج باودر، معلقة صغيرة ملح، كوبايتين سكر، كوباية واحدة من الحليب السائل اللبن، نص كوباية زيت ذرة، بيضتين كبار، معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو الفانيليا البودرة، كوباية من المية الدافية. الطريقة: أول حاجة تسخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية قبل ما تبتدي خلط الكيكة. بعد كده تجيبي وعاء وتحطي فيه الدقيق والبيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم والملح في وعاء وتخلطيهم مع بعض، وبعدين تضيفي السكر. بعدين تجيبي وعاء تاني تحطي فيه الحليب وزيت الذرة والفانيليا والكاكاو وتخلطيه جيدا. بعدين نضيف المية للخليط السائل اللي احنا عملناه في الخطوة اللي قبلها اللي هو كان فيه اللبن ده، ونخلطه جيدا. بعدين هنضيف بقى الخليطين على بعض اللي في الوعاءين دول، الخليط الجاف على الخليط السائل، ونضربه كويس قوي سواء بمضرب كهربائي او بالايد لحد ما يختلط تماما وما يبقاش فيه اي اثار للطحين. بعدين هنحضر القالب بتاع الكيكه وندهنه باي سمنه او سمنه نباتي، وبرده شويه من الدقيق عشان الكيكه ما تلزقش. بعدين تسكبي خليط الكيك في القالب اللي هو الصينيه يعني او قالب الكيك. هندخل الكيك في الفرن لمده تتراوح ما بين 30 ل 35 دقيقه. هنختبر نضج الكيكة عن طريق ان احنا نحط في الصينية سكينة او شوكة، وعشان نتأكد ان الكيكة نضجت السكينة او الشوكة دي لازم تطلع نظيفة. بعدين هنخرج قالب كيك الشوكولاتة من الفرن ونسيبه يبرد تماما. بعد كده نحطه في طبق التقديم ونقدر نقطعه، وبالهنا والشفا.
جميل جميل، اشكرك جدا يا اختنا سيلفيا على كيكة الشوكولاتة. دلوقتي بقى خليني اقول لكم ايه موضوع كيكة الشوكولاتة. الحقيقة ان كيكة الشوكولاتة دي هي رمز ل حياتك انت وحياتك انت انت شخصيا رمز في عالم الروح. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان ربنا عايز يصنع منك شيء جميل زي كده على مستوى الاكل والحلويات، كيكة جميلة، كيكة شوكولاتة جميلة رائعة، لكن طبعا في الروحيات هيبقى انسان جميل. ايه بقى الحكاية؟ هقول لكم الموضوع روحيا بعنوان كل الاشياء تعمل معا للخير. لو تاخدوا بالكم انه في كيكة شوكولاتة ياريت حد يكون مركز فيها دقيق، انا ما اقدرش اكل دقيق، لو حطيت دقيق في بقي يمكن اتخنق وهو خام. الكاكاو على فكرة الخام مر جدا، البيكنج باودر طعمه قاتل، بيكربونات الصودا، الصودا حد دقها انا دقتها على فكرة لانه كان في وصفة كده انك ممكن تغسل سنانك بملح وبيكربونات صودا مع بعض، طعمها فظيع. وفي كمان من ضمن المكونات الملح، جميل، ومن ضمن المكونات السكر ايضا. حياتك بقى فيها حاجات مرة وحدقة وملحة وزعقة جدا ومؤلمة، وممكن تكون يعني بتصل الى درجة انها يعني تحسسك انها شيء اشياء قاسية جدا قاتلة، لكن لما بتتخلط مع بعض بتتضرب وتتطحن، بتتحط في الفرن على درجة حرارة عالية جدا ولمدة محددة ولدرجة بدرجة حرارة محددة جدا والفترة زمنية مظبوطة بدقة، بتلاقي تفاعلت المكونات دي بطريقة عجيبة جدا زي ما بيحصل في الكيكة. يعني انت ما زي ما انا وصفت بقى كده، يعني حدش يقدر يتخيل كان على فكرة انك تحط الملح على دقيق على مش عارف ايه على البيكربونات والحاجات دي والزيت، تقدر تاكل الزيت لوحده وتقدر وهكذا، كل الاشياء دي يطلع منها منتج رائع جدا جدا. فبأمانة بأمانة يعني الوصف ده هو ادق وصف، عشان كده يعني قريب قوي كتشبيه رمزي يعني للأشياء اللي في حياة الإنسان اللي هي بتعمل للخير. أنا عايز بقى أقول لكم حاجة، بس خلوني أقرأ الآية من فضلكم. يعني بعد ما احنا كشفنا سر كيكة الشوكولاتة دلوقتي وهوريكم إزاي وإحنا بنتكلم وبنتناقش النهاردة مع بعض في الوقت المبارك اللي جاي ده، إنه الرمز ده هيفهمك قوي قوي إزاي أنت يعني هتبقى بنفس نظرية كيكة الشوكولاتة، تكون فيه في حياتك مكونات مرة ومكونات ملحة، مكونات متعبة جدا ومؤلمة وقاسية، ولكن يطلع منها شيء جميل وجدا ورائع في الآخر. وهنفسر الآية، هي الآية مش بالبساطة دي يا جماعة. الحقيقة أنا عايز أقول قبل ما أقرأ لكم الجزء بتاع اللي هنقرأه من الكتاب النهاردة، هم خمس أعداد بالضبط، يعني جزء قصير قوي، بس عايز أقول لكم وياريتكم تصدقوني، يعني الآية الشهيرة بتاعت كل الأشياء تعمل معنى الخير دي من ضمن يعني الآيات اللي هي بيسيء فهمها وبيساء استخدامها. يعني إحنا فاهمينها غلط على فكرة، عشان كده أنا عايز ننور الآية دي النهاردة في حياتنا، وبتستخدم في مواقف مش صح خالص خالص، وهشرح لكم إزاي. لكن الآية دي هتنور النهاردة بنعمة ربنا، فيها أعماق أبعد مما إحنا نستطيع أن نتخيل، ولكن ربنا هيكشفها لنا بقوة روح القدوس النهاردة. تعالوا نسمع مع بعض كده الجزء ده من الكتاب من روميا 8 من الأعداد 17، بيقول إيه؟ بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. فإن كنا أولادا فإننا ورث أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. آمين. هو ده الجزء بتاع الإنجيل النهاردة، بس مش أكتر من كده. طيب تاخدوا بالكم يا جماعة أنه الآية بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير. حلو قوي. إيه هو الخير؟ ما هو ده السؤال، هو ده السؤال الوجيهي. ما هو ممكن جدا في حياة واحد فينا مثلا، واحد يقول يجي لواحد صاحبه مؤمن كده وراجل خادم بتاع ربنا، يقول له اخي تصدق خدت دور برد، فربنا فالزميله الخادم ده يقول له لا خير خير، ده الكتاب بيقول كل الخير، فالتاني يقول له يعني يقول له يعني هتخف ان شاء الله وتبقى حلو، الخير انك هتخف من المرض. طيب خسرت فلوس؟ لا لا خير، ده احسن، ما هو احسن بدل ما كنت ان انت مثلا ايه يعني ربنا هعوضك بفلوس اكتر منها. كل ده مفهوم خطأ للكلمة على فكرة يا جماعة. ايه الخير؟ هو ايه الخير؟ ده هو السؤال المهم اللي احنا عايزين نتكلم عنه ونفهمه وينور قدامنا. يا رب انا بطلب روح الله القدوس ينورنا ويرشدنا. الآية دي بناخدها ببساطتنا كده يا جماعة وبساطة كل الناس، لكن الآية ليها قصد، والحقيقة ان هو باين في الآية وباين في الكتاب وفي كلمة ربنا، بس احنا للأسف بتفوت علينا الكلمات، لأحنا بنتشعبط دايما بالحاجة اللي هي بنتمناها. في حاجة كده في العلم النفس اسمها التفكير بالتمني، بيسموها بالانجليزي wishful thinking، يعني ان انت بتتمسك في الشيء اللي انت حابب ان هو اللي يحصل. فلا لا خير يعني هتحصل يعني حلو يعني. الحقيقة ان الآية مش بتقول ايه، مش بتقول كل الاشياء جيدة، خير يعني جيد يعني شيء جيد، لا بيقول كل الاشياء ستؤدي الى شيء جيد، ستؤدي الى شيء جيد، مش كل الاشياء جيدة، خلوا بالكم. طيب الخير في آية رقم 29 من إصحاح رومية 8، آية 28 اللي هي إيه؟ نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معنا الخير. جميل؟ إيه هو الخير؟ الخير بقى في عدد 29، العدد اللي وراه مباشرة. بصوا يا جماعة بقى، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، دول اللي هم كان بيتكلم عنه في الآية اللي قبليها لما بيقول الخير للذين يحبون الله اللي مدعوين، فبيقول عينهم ليكونوا، اهو هنا الخير بقى، مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكر بين اخوة كثيرين. يعني الحقيقة يا جماعة انه الخير اللي هيحصل في حياتك من الحاجات اللي ممكن تكون مؤلمة وضيقات وألام وكل انواع الاشياء اللي تبدو شر للانسان، عايز يطلع منها ايه؟ يطلع منها انك انت تتغير لصورة المسيح، تتغير لصورة المسيح. الحكاية دي عايزة فيها كلام برضو، فيها كلام كتير، بس يعني اهدوا كده وكل واحد فينا يرفع قلبه بقى لربنا بعد ما احنا كده يعني اول حاجة كده يعني صدمناكم بالكيكة كده بتاعت الشوكولاتة والوصفة، وريت ما كنش حد يعني دلوقتي بيراجع في المكونات والدقيق والبيض والزيت والحاجات دي، خلاص يعني خليها على جنب، يبقى ارجع للحلقة لو عايز تعمل الكيكة فعليا. لكن نهدى ونقول يا رب بقى ارشدنا للفكرة الجديدة والفكرة العميقة. انا بطلب روح الله القدوس ان هو ينور الفكرة دي النهاردة لانها مغيرة للحياة في الحقيقة. قبل ما اكمل كلامي اخد تعليق من سيلفيا.
الحقيقة يا جماعة ان انا عايز اقول انه فعلا الاية دي احنا بنستخدمها استخدام خطأ طول الوقت، وبتأثر تأثير يمكن سلبي على علاقتنا بربنا. لما الواحد مثلا يمر في ألم أو في ضيقة أو في مرض أو في إعاقة أو في احتياج مادي أو كده، وبعدين يجي الناس بحسن نية طبعا يقولوا له إيه، لا مطمن كل الأشياء تعمل معنا الخير، بيبقى قصدهم إنه إيه، إنه لا المشكلة هتتحل، وممكن تكون مشيئة ربنا إنه المشكلة ما تتحلش بالطريقة اللي إحنا متخيلينها، يعني إنها تتحل، إنها مش ممكن تكون مش هتتحل على الأرض أصلاً، ممكن تكون هتتحل في السماء. فالواحد يبتدي يعني يفقد إيمانه ويشك في صلاح ربنا. عشان كده إحنا لازم نفهم الآية دي صح، لأن هي من أكتر الآيات المستخدمة في التعامل مع مسألة الألم ومسألة الضيقة. الحاجة التانية كمان وإحنا اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن السماح الإلهي، نحن لازم نبقى واعيين قوي قوي واحنا بنقرأ الكتاب المقدس يا جماعة، انه كما علت السماوات عن الارض هكذا على فكر الله عن فكر الانسان. الله منظوره للامور غير منظورنا احنا خالص. يعني احنا ممكن نكون شايفين ان انا يجيلي مرض وخف منه ده خير، شفاء، هو الشفاء مش خير، لكن ممكن يكون ربنا شايف غير كده خالص، انه لا بالعكس، ده انت لو خفيت من المرض ده هتبعد عني وهتمشي في طريق العالم ومش هتعيش في الخطة اللي انا عاملها لك، ومش هتخدم ومش هتجمع مكافآت ابدية، فتكون حالتك في الابدية يعني بسيطة جدا، ما عندكش اي مجد ولا حاجة، او ممكن تكون كمان هتبعد عن ربنا خالص وتهلك. فممكن يكون ربنا شايف انه المرض او الاعاقة او الزنقة المادية هي الخير، لأنه الله بيبص من حاجة اسمها منظور أبدي. نتيجة اللي انت فيه اللي بتمر بيه هنا في الأرض هيكون نتيجته ايه في الأبدية، هو ده اللي ربنا بيبص له. عشان كده ممكن يكون منظور الله مختلف تماما عن منظورنا المحدود.
طب جميل، أنا عايز بقى ألفت نظركم يا جماعة من فضلكم كده، ركزوا معايا الكلمة الجاية دي مهمة قوي. أنا قلت قبل كده وإحنا اتكلمنا قبل كده في حلقة كان اسمها أو يعني خدمة بعنوان عيشها صح، مش مشكلة. اللي ما سمعهاش أو كده خليني أقولك القيمة دي والفكرة دي في كلمتين. في ناس عايشين صح وناس عايشين غلط، ومشيئة ربنا اللي هي هتؤدي للخير ان انت تعيش صح. ايه هو الخير؟ انك تعيش صح. ايه حكاية اللي عايشين صح واللي عايشين غلط؟ انا قلت ويعني مش عايز اسهب كتير في الموضوع ده، بس حاسس اني محتاج قوي اني ادي بعض التشبيهات. في واحد من منظوره اللي عايش صح هو اللي مثلا الناجح في عمله ودخله كبير، واللي عاش غلط هو اللي فقير. دي وجهات نظر، وجهات نظر، واخد بقى، واشياء كثيره طبعا غير كده. في واحد يقول لك اللي عايش صح هو اللي عنده رفاهيه، اللي هو عنده تعظم للمعيشه، يعني رفاهيه يعني عنده كل الامكانيات ومش عارف ايه، واللي عايش وحش اللي هو مش بيرفه حياته حتى لو كان غني لكن مثلا بيشتغل كتير قوي فمش سعيد. في واحد يقول لك اللي عايش صح هو اللي بيحقق احلامه، واللي عايش غلط. دي وجهات نظر، لكن مسيحيا الحقيقه في ناس عايشين صح وفي ناس عايشين غلط، وفرق كبير جدا ما بين الفئتين دول من الناس. وانا اتمنى ان كل واحد فينا يكون من اللي عايشين صح مسيحيا. ايه هو، مين هو اللي عايش صح مسيحيا؟ وانا ايه اللي خلاني اقول الحكايه دي تاني عشان برضو افكركم بسرعه؟ لانه اللي عايش صح ده هو اللي بينطبق عليه الايه بتاعت ان كل الاشياء تعمل معا للخير، اللي هو برضو أيضا اسمه اللي بيحب الرب، الذين يحبون الرب، واللي اسمه أيضا اللي مدعو حسب قصده، اللي هو ربنا مختار، ربنا مختاره. هم دول اللي حياتهم كل شيء فيها مكوناتها زي الكيكة كده بتعمل معا للخير، يطلع منها صورة رائعة حلوة المذاق والطعم والرائحة، يشتم منها الرب رائحة زكية، رائحة حياة مباركة مقدسة. مين اللي عايشين صح يا جماعة؟ عارفين ايه؟ فكر كده بسرعه، ها، ياريت كل واحد يفكر مين اللي عايش صح ومين اللي عايش غلط. معلومه روحيه ومنهج روحي مهم جدا. اللي عايشين صح هم اللي عايشين في مشيئه الله. يعني ايه؟ انا قلت قبل كده لو تفتكروا يا جماعه، يعني انا اسف على كلمه انا قلت، يعني قصدي احنا درسنا يعني مع بعض ان 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 انه ربنا عنده خطه لحياه كل انسان، ونحن جميعا مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. هرجع تاني لقصة الخطة، ربنا وضع خطة لحياة أولاده الذين يحبون المدعوين. برجع تاني برضو للآية بتاعتنا، كل أشياء تعمل مع الخير، الذين يحبون الرب، الذين هم مدعوون، اللي بيحبوا ربنا، يعني اللي اختاروا إله ليهم وقرروا ان هم يبقوا أولاده ويعيشوا ليه، وهم بيبقوا من المختارين، ربنا اختارهم ودعاهم. دول ربنا عنده خطة محددة لحياتهم بتفاصيلها. ربنا عايزك تعمل حاجات محددة وتعيش لأجل هدف معين، وانت لو انت ابن لازم تعرف الخطة دي اللي هي مشيئة ربنا وتعيش فيها. والحكاية دي مش صعبة يا جماعة، الحكاية دي بتيجي بالطلبة والتسليم، يعني يا رب خليني أبقى عايش في مشيئتك. هتلاقي ربنا إلهنا أمين وقوي، أمين وقوي، كلمتين دول ليهم معنى. يعني لما تطلب منه طلبة حسب مشيئته هو أمين ينفذها وقوي أنه قادر ينفذها في حياتك. فأنت أطلب من ربنا من النهاردة، يا رب أنا عايز أكون عايش في مشيئتك، في خطتك لحياتي، وده يكون بثقتك الكاملة أنه خطة ربنا لحياتك هي أفضل حياة أنت تعيشها عشان يطلع منك أفضل شيء. ده أول مبدأ، اللي هو إيه الخير؟ اللي هو أن أنت تكون في مشيئة ربنا. علشان ايه؟ عشان توصل للخير الاسمى برضو اللي هو تتغير لصورة المسيح، زي ما شفنا في آية 29 بأكد تاني، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. عندي كلمة مهمة جدا جدا هقولها عشان اختم بيها القيمة بتاعت الخير في حياتنا، واللي هو كل الاشياء اللي بتحصل من ضيقات ومن ألام ومن حلو ومن مر، يعني ما هو في حلو برضو، يعني الكيكة فيها سكر برضو يا جماعة، مش كلها يعني ملح وحاجات مرة. القيمة اللي أنا عايز أقولها بقى عشان أبلور بيها الفكرة دي، أنت جيت ليه هنا في الدنيا دي؟ أنت جيت عشان تكون عايش إزاي؟ عشان تكون عايش في مشيئة ربنا، عشان تكون بتمارس إيه في حياتك، وإيه الدور بتاعك؟ إنك تكون في الخطة المرسومة ليك، ماشي، لكن إيه يعني علشان تعمل إيه؟ عشان تحقق إيه؟ عارفين عشان تحقق إيه؟ عشان تتغير إلى صورة المسيح، عشان تبقى الكيكة الجميلة دي رسالتك في الحياة، رسالتك في الحياة يا حبيبي. انت جيت هنا على الارض عايش كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة وكل مشوار بتعمله وكل كلام بتقوله ومحادثة بتحكي فيها مع صديق وكل علاقة بتعملها وشخص بتعرفه او انسانة بتعرفها وكل علاقة من العلاقات اللي بتدخل فيها، كلها كلها هدفها ورسالتك ودورك من كل التفاصيل دي انك تتغير لصورة المسيح. يا جماعة ما يغيبش عن عنا الهدف ده، وإلا نبقى إحنا ضلينا وعايشين حياتنا يعني هباء ومتوجهين ناحية هدف خاطئ. يعني حطينا قدامنا الهدف الخاطئ، يعني عايز أروح اسكندرية من الصعيد وركبت مثلا البيجو اللي ماشي جنوبا كده، ماشي غلط، مش هتوصل، مش هتوصل. فأنت لازم تكون فاهم أنه أنت عايش علشان تعمل إيه، انت جيت عايش هنا علشان تبقى تعمل ايه، عشان تتغير لصورة المسيح. دي قصة بقى فيها كلام يا جماعة، وهو ده الكلام هنتكلم فيه النهاردة. يبقى اذا الخير زي ما قلنا تتغير لصورة المسيح، انك تعيش في مشيئة ربنا، انك تبقى عايش في خطة ربنا لحياتك، ان انت تنمو روحيا، انت تعيش في القداسة، لان مشيئة الله ارادة الله هي قداستكم، ده تسالونيكي الاولى 4:3. عرفت بعض الحاجات حطها قدام ذهنك، تتغير لصورة المسيح، تعيش في مشيئة ربنا، تعرف خطة ربنا لحياتك وتبقى عايش فيها وتنمو روحيا وتعيش في القداسة. لما تكون هي دي خطتك في الحياة او هدفك، عرفت هدفك وضح قدام عينيك، في الحالة دي بقى هتتحقق المعادلة والتفاعل الكيميائي العجيب اللي بيحصل في الفرن في لمدة وقت معين، ومن المر ومن الحلو ومن الحادق، عشان تطلع الصورة الرائعة دي والكيكة الجميلة دي اللي هي تبقى على صورة المسيح. وهنخش في التفاصيل بعد شوية، تفاصيل صغيرة كده مختصرة نحاول نجري فيها بسرعة، بس أنا بطلب من ربنا أن هو يبارك الفكرة دي في ذهننا، ولازم نصدق أن احنا لازم نعيش كده، وإلا نبقى عايشين صح ونبقى ماشيين في السكة الخطأ وفي الطريق الخطأ، ونبقى ضلين تايهين وبنتخبط في الدنيا دي يا جماعة. آمين يا رب. طب أخد من سيلفيا تعليق دلوقتي.
انا عايز اقول يا جماعه انه عشان يعني نكون صراحه، ممكن تكون فكره انه انا اكون شبه المسيح دي فكره جديده علينا، يعني في كتير مننا ممكن يكون ما يعرفهاش. هو ربنا فعلا هدفه لكل واحد فينا ان احنا نكون على شبه المسيح؟ فكره غريبه على فكره، مش شائعه. اعتقد الشيطان هو اللي يعني بيطمس الفكره دي، فما بيخليهاش تبقى شائعه لانه مش عايزنا نمشي في التحول ده، لكن هي منتشره كتير جدا في الكتاب. يعني في الايه اللي قريناها في روميه 8:29، وموجوده برضو في افسس 4، بيقول ننمو الى انسان كامل الى قياس قامه ملء المسيح. والحقيقه يعني انه هل صعب الحكايه دي؟ هي مش صعبة بالنسبة للإنسان المؤمن الحقيقي، المسيحي الحقيقي اللي ساكن فيه روح الله. تخيلوها كده، انت اول ما بتحط ثقتك بالكامل في المسيح وبتؤمن به انه هو المخلص الوحيد لحياتك وهو الضمان الوحيد ان انت تدخل السماء، بيسكن فيك روح الله. والحقيقة انه بيبتدي يعني زي ما يكون ربنا يعني بيكلف الروح القدس انه يقول له بص، الإنسان ده دلوقتي مسؤوليتك، غيره لحد ما يوصل لصورة المسيح. فهي مش احنا مش بنعمل الحكاية دي بقوتنا احنا، علشان ما نفتكرش ان هي حاجة صعبة قوي، لا، الروح القدس اللي ساكن فينا هو اللي بيعمل في حياتنا، وهو اللي بيساعدنا، وهو اللي بيعضدنا، وهو اللي بيدينا المعونة والقوة والقدرة ان احنا نوصل للصورة دي. حتى الآية الشهيرة جدا في كورنثوس 2:3-18 بيقول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يعني الروح القدس هو اللي بيساعدك في عملية التغير ديت. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، طب أبتدي إزاي؟ تبتدي أولا أنك أنت تقرر أن أنت تصبح مسيح حقيقي. يعني إيه مسيح حقيقي؟ ببساطة يعني أهتم بحياتي الروحية، يعني تكون حياتي الروحية هي الأولوية في حياتي، وأقف قدام الله وأقول له يا رب يا روح الله غيرني. أنا متعاون، يعني ربنا على فكرة ما بينتظرش مننا مجهود كبير، هو بينتظر مننا رغبة وتعاون. فتقول يا رب أنا متعاون، أنا عايز أوصل للصورة دي، أنا عايز أمشي في الخطة دي زي ما كان الأخ أكمل بيقول، لأنه الخطة دي أهم حاجة فيها أنك تتغير على شبه المسيح. على فكرة هي فيها تفاصيل تانية طبعا، زي هتعيش فين وهتخدم إيه وهتشتغل إيه وهتدرس إيه، لكن أهم حاجة فيها أنك أنت تتغير على شبه المسيح. فأنت مطلوب منك أنك تقف قدام الله وتقول له أنا عايز أعيش في الخطة دي، أنا عايز روحك اللي ساكن جوايا يغيرني. طب إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل لو أنت كنت صادق في الطلبة دي، أنك هتبتدي تتغير بالتدريج، وأي إنسان مؤمن على فكرة لازم يلاحظ الحكاية دي في حياته، إنه أنا السنة دي يمكن غير السنة اللي فاتت. في إيه؟ في حاجات كتيرة معروفة طبعا كلنا عارفينها. أولا طبعا في الفضائل، المحبة، الاحتمال، التضحية، الصبر، الغفران، التسامح، يعني الخوف على خلاص نفوس الآخرين زي ما المسيح كان بيعمل، عدم الاهتمام بالعالم، عدم الاهتمام بالأمور المادية بشكل كبير. كل دي حاجات هتتغير فيك بالتدريج لو انت أخدت الخطوة دي. الحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أقولها إنه من أكتر الأدوات اللي ربنا بيستخدمها علشان يحدث هذا التغيير في حياة أولاده هي الألم. ليه؟ ما نعرفش، هو الله عارف في حكمته ان هي دي من اكتر الادوات يعني الفعالة. يعني ايه اكتر طريقة تساعد الانسان ان هو يتغير يبقى على شبه المسيح؟ الالم. ده حتى المسيح نفسه زي ما كنا بنقول في حلقة قبل كده اتقال عنه آية غريبة قوي، بيقول تعلم الطاعة مما تألم به. يعني المسيح نفسه تعلم من بسبب الالم، فما بال احنا. فهنشوف دلوقتي ازاي الانسان ممكن يتعلم اشياء ويتغير إلى شبه المسيح عن طريق الألم.
تمام، أمين. أحبائي، إحنا دلوقتي بنقول إنه كل الأشياء بتعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعون حسب قصده. شفنا إزاي الحياة فيها مكونات كتيرة قوي زي ما شفنا في الكيكة برضو، وإنه بيطلع منها شيء رائع وشيء جميل. فهمنا ولازم يكون واضح قدام ذهننا تاني عشان برضو يعني أأكد إن الشيء الجميل هو إنك أنت تتغير، وزي ما سيلفيا قالت وأكدت علينا من الآيتين الجمال قوي قوي دول اللي في كورنثوس الثانية، عيد الآية 3:18: ونحن جميعا نظرين مجد الرب وجه مكشوف كما في مرآنا تغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. وفي أفسس 4:13: إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامت ملء المسيح. هو ده زي ما تقولوا كده يعني هدف المسيحية، الهدف الرئيسي للمسيحية تغيير الإنسان من خلال علاقته بالمسيح والروح القدس علشان يكون ليه نصيب عظيم في ملكوت السماوات. وان انت لازم تكون طموح في الابديه، كل ما تتغير اعلى وتحقق يعني نسبه عاليه، ما حدش فينا هيبقى زي المسيح، لكن نتغير الى صوره المسيح. بس عشان دي تكون واضحه في اذهاننا يا جماعه، ما تقولش انا هبقى زي المسيح، مستحيل. المسيح اله وهو شبهنا في الالم وفي كل شيء فيما خلى الخطيه او بلا خطيه، يعني شبهنا لكن هو بلا خطيه، لكن احنا بشر ومرينا في الخطيه. ولكن انت لما تحط قدامك دايما هدف عالي اسمى وتحاول توصل له، بتحقق كل واحد فينا بقى يحقق نسبة. يعني انا وصلت مثلا عملت 6/10، واحد عملت 7/10، واحد عملت 8/10، واحد عمل اقل من كده كمان 3/10، 2/10. فعايز اقولك انه كأنه سكور، فاهم يعني ايه؟ يعني درجة، تاخد درجة، تحقق درجة، علامة. العلامة بتاعتك مؤثرة جدا ومهمة جدا في ابديتك يا عزيزي يا أختي بسمعيني. العلامة بتاعتك يعني تحققت كام في المية، يعني اتغيرت قد إيه. يعني في واحد تلاقيه اتغير كتير، بقى شكله مختلف زي ما سيلفي قالت، الطباع والصفات، وبقى بيخدم كتير وبيأثر في ناس كتير. ما أنت تقدر تقيس الحكاية دي بسهولة. يعني تعالى أقول لكم على مقاييس سهلة جدا. يعني بص، فلان الفلاني بيخدم مثلا وأثر في، جاب كذا نفس المسيح، في واحد جاب ألاف، جاب ملايين، في عظماء من المبشرين اللي في العالم والقديسين اللي نعرفهم، بولس الرسول وآخرين، يعني بشر البشرية. في واحد ليه تأثير في أسرته، في واحد بيأثر في اللي حوله، في واحد بيأثرش في حد خالص لكن هو نفسه يعني بيتحسن. فعايز أقولك إن في سكور، في درجات، كل واحد بياخد علامة، بياخد نمرة. النمرة بتاعتك دي مهمة جدا جدا جدا. أرجوك ما تقولش إيه المهم نخش وخلاص، مفيش إيه. على فكرة الفكرة دي فكرة شيطانية، ايه نخش وخلاص؟ لا، ده انت لازم الروح القدس دايما لما بيخش في الانسان بيخليه عنده طاقة كده كأنه نار اتولدت جواه، وعايزة يعني بتخليه رغبته ان هو يعلى ويعلى ويعلى ويبقى اسمى حاجة ويجيب اكثر تأثير في حياته في الارض، واعلى نمو في الروحيات وفي التغير الى صورة المسيح. انا هقول ان مكونات الحياة فيها الحلو وفيها المر. هنركز على المر. ليه؟ لأنه إحنا لما حد بيجي مثلا وينجح في الامتحان أو يكسب مبلغ أو يشتغل أو يتجوز أو يتعين بمرتب كبير، ما بنقولوش ولا يهمك، كل أشياءنا مع المعنى الخير، لكن بتيجي دايما في الألم زي ما قالت سيري الحكاية دي. والحقيقة أن الألم هو الأداة الأساسية اللي ربنا بيصنع منها النفس ويحولها إلى صورة جميلة. فهنتكلم عن حاجة اسمها التأثير الإيجابي للألم، يعني هناخد الكومبوننتس يعني اللي هي المكونات من بتاعة الكيكة دي، المكونات المرة والحادقة والملحة والمؤلمة، وهنشوف إزاي هي اللي ليها تأثير إيجابي حقيقة يعني قوي جدا على الإنسان. بس قبل ما أخش فيهم هم 8 نقط هنقولهم بسرعة بنعمة ربنا ووقتنا هيكفي النهاردة، وهم مهمين يا جماعة، وأرجوكوا يعني يا ريت اللي بيقدر يحفظ يحفظ، اللي يقدر يكتب يكتب، وبطلب من ربنا ان هو يبارك يبارك من اجل تغيير النفوس. هنمر بسرعه يا جماعه على معلومات جميله جدا جدا ومباركه، وهتنور لنا هتنور لنا حياتنا. ليه بقى؟ هتنور الالم، هتكتشف ان الالم ده الحقيقه هو جوهره بس تشوف لمعانها في حياتك. تاثير الايجابي للالم، 8 نقط. اول حاجه، الالم في حياه الانسان بيؤدي الى التوبه في كثير من الأحيان، والحساسية الزائدة من الخطية. الإنسان اللي عايش في الرحب بتلاقيه بيصنع الخطية بدون ما يحس بأي تأثير، تأنيب ضمير، أو بدون خوف، ما عندوش مخافة الله. في بطرس الأولى 4:1 بيقول إيه؟ فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. يبقى النقطة الأولانية ان من التأثيرات الإيجابية للألم التوبة والحساسية من الخطية، وده حاجة يعني فضيلة روحية انت الإنسان محتاج يكتسبها. ايه حكاية الحساسية يعني الزائدة للخطية؟ يعني الإنسان يبتدي يكتسب حاجة اسمها التدقيق الروحي يا جماعة، التدقيق، مدقق. يعني عارفي يا ترى، يا رب تكونوا فاهميني، هي دي حاجة مشهورة قوي لكل مسيحي يعني بيقرأ الكتاب وليه علاقة بربنا. التدقيق يعني ايه؟ يعني في الاول بيبقى فيه خطايا ضخمة جدا الواحد ممكن يكون بيعملها وهو مش حاسس بذنب كبير، لكن لما يبتدي يعرف ربنا ويتغير، وانتوا عارفين طبعا كلمة يتغير دي يعني ايه، يتولد الولادة جديدة حسب ما الكتاب بيقول، من لم يولد من الماء والروح لا يقدر ان يعمل كل السماوات. الولادة الجديدة اللي هي بالإيمان، واللي هي التغيير والطبيعة الجديدة والإنسان الجديد، وبتدي تولد جواه صراع الجسد والروح، والروح اشتهت الجسد والجسد اشتهت الروح، يبتدي الإنسان يبقى ضميره حي أكتر، وضمير طاهر ونقي، ضمير ممسوح بالروح القدس، والروح نفسه بيبكته، فيبتدي الخطايا الضخمة دي يبتدي بقى يخاف منها ويبطلها، لأن ده التغير، تبتدي تبطل الخطية. التدقيق يعني حتى الحاجات الأصغر بقى بعد كده، في خطايا أصغر حقيقة طبعا يا جماعة، يعني مثلا السرقة مثلا غير الكذب، الكذب اللي هو أحيانا الواحد بيضطر إن هو يكذب. نعم كل الخطايا مهلكة، كل الخطايا مهلكة، لكن هو النمو الروحي كده بتبطل خطاياك تدريجيا من الأكبر للأصغر، فيبتدي تكتسب بقى فضيلة التدقيق. التدقيق الروحي ده شيء جميل قوي قوي، الإنسان يبتدي ياخد باله من كلمته، ياخد باله من فكره، ياخد باله من نواياه ناحية الناس، هل في عندي نوايا خير للناس ومحبة حقيقية؟ تدقيق في الحياة الروحية. مش عايز اطول في الحكاية دي، لكن طبعا الألم بيساعد في التوبة، والإنسان يبقى حساس للخطية ويبقى مدقق في حياته علشان يتغير. 2، علاقة أقرب من الله وأكثر نضجا. علاقة أقرب مع الله يعني إيه دي؟ يعني يبقى ليه علاقة بربنا أكبر وبأكثر نضجا. طب نسمع كده آية بطرس الأولى 5، إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. الحقيقة أن كل كلمة من دول ليها معنى. علاقة أقرب إلى الله وأكثر نضجا، الإنسان بيبتدي يستنير، روح قدس بينورك، بتبتدي تبقى عندك نضوج. لو كانت سيلفي عندها تعليق على النقطتين دول، توبة وحساسية الخطية وأكثر قربا ونضجا في الحياة الروحية مع ربنا، تفضل.
طبعا النقطة الأولانية مفهومة. النقطة الثانية يا جماعة أنا اختبرتها في حياتي، وأنا أقدر أقول بطريقة واضحة جدا إنه الإعاقة هي اللي خلتني يبقى عندي علاقة حقيقية وبتنمو مع الله. وعارفين ليه؟ لأنه الألم صعب، الألم شيء صعب، فبالتالي الإنسان دايما بيلجأ لله، لأنه إحنا مؤمنين كلنا أنه الله له السلطان على حياتنا وهو ملك الكون يعني. فلما الواحد بيبقى عنده ألم أول حاجة بيلجأ لله. فزي ما يكون الألم هو اللي بيخلي الإنسان يواجه الأسئلة اللي ممكن الإنسان التاني اللي ما عندوش ألم ما يفكرش فيها. الأسئلة اللي هي زي إيه؟ هو الله ليه سلطان ولا لأ؟ هو أنا متساب ولا ربنا شايلني ومسكني؟ هو ربنا صالح ولا لا؟ هو ايه غرض ربنا في الالم اللي انا فيه؟ هو ربنا عايز يخرج ايه من الالم اللي انا فيه؟ فكل لما تتفجر جواك الاسئله دي بتدفعك انك انت تبحث لها عن اجابات. فبالتالي النتيجه الطبيعيه انك انت هتنمو في معرفه ربنا، لكن هتعرف عنه اكتر، هتعرف ان هو ليه سلطان، هتعرف ان هو صالح، هتعرف انه هو دعيك انت دعوه خاصه ومتميزه انك انت مثلا تخدم عن طريق الاعاقه ديت. فبالتالي هتفضل على طول عايز تقول يا رب طب اديني معونه، اديني سنده، اديني قوتك، استخدمني. فالحكايه دي بتخلي انه يكون العلاقه حيه وحقيقيه وعلى طول متجدده شغاله، لانك عايز تعرف اجابات، عايز سنده، عايز معونه، عايز استخدام. هي دي فكره العلاقه الحقيقيه مع الله يعني.
جميل. النقطة الثالثة بتقول انه الألم ليه تأثير في انه بيدي الاتكال الكامل على الله. النقطة الثالثة اسمها الاتكال الكامل على الله. طبعا دي معروفة خالص، الانسان اللي في ضعف او في ضيقة او في ألم او في إعاقة هو الشخص اللي بيختبر يد الله في حياته، او يعني بيتكل على ربنا الاول. يعني الاتكال على الله دي الاول، اختبار الحمايه والعنايه دي النقطه اللي بعدها على طول. لكن الاتكال على الله زي ايه بقى؟ كورنثوس الثانيه 12:9، تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوه المسيح. قوتي في الضعف بتبان، قوتي في الضعف تكمل، دي يعني بتبان في كمال شكلها وفي كمال تأثيرها وقوتها وقدرتها يعني ووضوحها وتأثيرها على حياة الإنسان. قوة الله، يد الله تبان، تبقى واضحة في الضعيف. أنت وأنت ضعيف لما تلاقي الأمور بتتحرك حواليك وربنا بيدي، تبقى أنت متكل على ربنا بالكامل وتشوف فعلا إيده واضحة في حياتك. يبقى ثلاثة، الاتكال الكامل على الله. أربعة، اختبار حماية الله ومحبة الله والفرح في الرب. كورنثوس الأولى 1 بتقول إيه؟ لأنه كما تكثر ألام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا أيضا. ومزمور 34 بيقول إيه؟ كثيرة هي بلاء الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. يعني أنت الضيقة والألم بتديك حاجة نادرة جدا ما بيعرفهاش الإنسان اللي عايش في الرحب، إنك أنت بتبقى بتختبر الحماية والمحبة يوميا، وده بيملك بالفرح في الرب. لو في تعليق عندك سيرة فضلي.
بالنسبة لنقطة الاتكال الكامل على الله، يا جماعة أنا عايز أقول لكم من خبرتي الشخصية، خصوصا لما الإنسان يكون بيعدي في ألم ضاغط، يعني ألم جسدي، في ألم، في وجع، أو مثلا الإنسان مزنوق عندي حاجة يعني محتاج فلوس مثلا خلال يومين ثلاثة ومفيش، الحكاية دي ربنا بيسمح بيها. إحنا ممكن نحس إن هي حاجة قاسية قوي، لكن الله لأنه زي ما قلنا في الأول عايز يخلينا على صورة المسيح، ربنا بيسمح بيها مخصوص عشان تتعلم إنك تتكل على الله مش على نفسك. أنا الحكاية دي حصلت كانت في حياتي، إن أنا كنت لما بتعرض لمشكلة بقول إيه؟ أنا هشغل دماغي وهدور وهبحث وهكلم فلان وفلان، أو هخش على النت، أو هشوف، أو هتصرف، أو هشوف الأدوية، أو معرفش إيه. والحقيقة انه المشكلة بتفضل موجودة. ليه؟ لانه ربنا عايزنا، ده هدف واضح جدا عن في فكرة الله على فكرة، ولازم نكون احنا واخدين بالنا منه لما نكون مضغوطين، انه ربنا عايزك توصل لنقطة انه انا ما اقدرش اعمل حاجة، انا لا استطيع ان انا احل مشكلتي، انا ما اعرفش احلها، انا يا رب ما اقدرش غير ان انا ألجأ ليك واقولك انت يا رب اللي تقدر، انا ما عنديش حل، انت اللي تقدر تحللي مشكلتي. ولما الانسان بيوصل للنقطة دي بيبتدي ربنا يتدخل، يفتح أبواب، يديلك حتى، يدي الإنسان حتى سلام. فدي نقطة مهمة جدا جدا ربنا بيهتم إن هو يحققها ويعلمها لأولاده المتألمين المتميزين.
كلام جميل. النقطة الخامسة الحقيقة احنا تكلمنا عنها فمش عارف عندها كتير، التغير والتخلص من الطباع السيئة واكتساب صفات جديدة جيدة. زي ما قلت لكم يعني الواحد بيتغير، كلمنا عنها يعني ازاي، وكلم وذكرنا فيها عملية التدقيق الروحي مع الخطية. يبقى الألم بيساعد على التغير والتخلص من الطباع السيئة واكتساب صفات جديدة. يعني مثلا نقول آية يعقوب الأولى سوري الإصحاح الأول من يعقوب، يعقوب واحد عدد 2 و3، احسبوا كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة لمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. ده مثل يعني من الكتاب أنك أنت الألم بيديك صفات جديدة في وطبعا الآيات اللي قلناها نتغير المجد إلى مجد كما من الرب الروح. وأيضا قلنا آية أفسس ننتهي إلى وحدانية الإيمان معرفة ابن الله إنسان كامل قياس قامة المسيح. ده الألم بيكون ليه التأثير الإيجابي ده على حياتك. النقطة السادسة التحرر من محبة العالم. في آية بتقول لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى اللي هي أشياء في الأرض العالمية، بل إلى التي لا ترى الأبدية والسماوية، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. الحقيقة فعلا فعلا الألم والضيقة بيساعد على أن الإنسان يتحرر من محبة العالم، يتحول الإنسان ليه منظور أبدي زي ما دايما سيلفيا كانت بتعلمنا، لك منظور أبدي يعني عينك على السماء، يعني هل الأشياء إيه الأشياء اللي ليها تأثير أبدي، تأثير في حياتي الأبدية مش بس حاجات على الأرض. بتتحرر من محبة العالم، لا تحب العالم والأشياء التي في العالم، دي وصية أساسية وكبيرة جدا، ما تتربطش بالعالم. متهيألي واضحة خالص أي إنسان اختبر الألم عارف كويس جدا أنه الألم والإعاقة حتى بالأخص يعني بتحرره من محبة العالم، بتخليه يحس انه انا مختلف وانا هدفي ابدي وروحي وعيني على السماء وعيني على عن عن على الاهم من كده ومن الاشياء التافهة الوقتية اللي هتنتهي بسرعة. ايه رأيك انت يا سيلفي في النقطة دي؟
الحقيقة يا جماعة انه الحاجات دي لما بتكون واضحة في ذهننا بتساعدنا قوي واحنا بنمر في ألم. يعني فكر فيها، لو انت بتمر في ألم جامد او إعاقة او كده وانت مش فاهم خالص ليه ربنا بيعمل كده في حياتك، الانسان يبقى تعبان جدا على فكرة، ويبقى يائس ويبقى محبط وكده، وممكن علاقته بربنا كمان تتأذي. لكن الانسان لما يبقى فاهم كل ما تمر عليك ضيقة تقول ما يمكن يكون اول فكرة تيجي في ذهنك تقول ايه، ما يمكن يكون ربنا عايز يعلمني كذا. وكل واحد على فكرة فينا بيبقى عارف يعني طبعا ايه الحاجة اللي ربنا عايز يعلمها له. يعني أنا في آية بحبها قوي في رومية 5:3 بيقول نفتخر أيضا في الضيقات عالمين أن الضيق ينشئ صبر، والصبر تزكية، والتزكية رجاء. بيقول لك هو ربنا بيقول لك يا ابني لما تعدي في ضيقة أنا ببقى عايز أعلمك الصبر، ببقى عايز أعلمك الاحتمال وأن أنت تبقى مثابر، ببقى عايز أعلمك التزكية دي معناها أن شخصيتك تبقى نقية كده وحلوة، والرجاء أن أنت تبقى برجائك في الأبدية مش في الحياة هنا على الأرض. فدي كلها أمور لازم يكون هو ده فكرنا كل ما تحصل لنا ضيقة، أقول لنفسي ربنا عايز يعلمني إيه. وفي حاجات كتير قوي، في واحد ممكن يبقى إيمانه ضعيف بيتهز، لما ربنا يبقى بيديني عطايا جيدة يبقى ربنا حاله، لما ربنا يبقى مثلا ضغط عليا يبقى لا ربنا مش صالح. فممكن تكون الهدف إن ربنا عايزك إيمانك يبقى ثابت، دي حاجة. ممكن تكون انت مش صبور، ربنا عايز يعلمك الصبر. ممكن تكون انت واثق في نفسك قوي، لا ربنا عايز يعلمك انه لا بطل الكبرياء وثق فيا. فكل واحد عنده حاجة او اكتر من حاجة ربنا عايز يصلحها في الضيقة.
النقطة السابعة يا جماعة اللي هي التأثيرات الإيجابية، احنا بنتكلم في عنوان اسمه التأثيرات الإيجابية للألم. 7 ان تحيا حياة لها قيمة. ايه حكاية الحياة اللي ليها قيمة دي؟ انا عايز اقولها باختصار مش هطول، بس دي موضوع مهم جدا. هل انت حياتك ليها قيمة؟ الحياة اللي ليها قيمة يا جماعة اللي هي ليها تأثير ايجابي على الاخرين، والتأثير الايجابي في حياة المسيحي او مسيحيا او في الحياة بصفة عامة هي انك يكون ليك تأثير ايجابي على خلاص نفوس الاخرين. هل انت بتأثر في ناس؟ هل انت ملح في العالم؟ كتاب قال كده، قال لنا لازم نكون نور في العالم وملح في الارض. هل انت نور؟ دي الحياة اللي ليها قيمة. الحياة اللي ليها قيمة انك تكون نور للعالم وملح في الارض، انك تكون بتأثر في الاخرين. متى 10:38 من لا يأخذ صليبه ويتبعني لا يستحقني، من وجد حياته ضيعها، من اضاع حياته من اجل يجدها. تبقى حياة ليها قيمة. لو انت ضيعتها يعني ايه؟ يعني استهلكتها من اجل المسيح، من اجل ملكوت السماوات. وفي كورنثوس الاولى 9 لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوع عليا فويل لي إن كنت لا أبشر. عشان ده إنسان حياته ليها قيمة جدا، وهو رمز يعني ده الرمز الأعلى الحقيقة قديس بولس الرسول للإنسان اللي حياته ليها قيمة، لأنه هو بشر تقريبا 3/4 المسكونة يعني في الفترة اللي هو عاش فيها حياته ليها قيمة. فالإنسان ده لحياته ليه قيمة، حاسس بإيه؟ ولي لي إن كنت لا أبشر، يعني ما مش هبقى ليا قيمة، أنا يعني ماليش قيمة، جيت زي كده أوراق الشجر التي تجف وتسقط لو ما كنتش أبشر. فأنت تبقى حياتك ليها قيمة، لازم تكون حياتك ليها قيمة. النقطة الثامنة والأخيرة إنه الألم بيذخر ليك مجد في السماويات ومكافآت أبدية. طوبى للرجل الذي احتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. دي النقط الإيجابية اللي بتطلع من الألم، وهقولهم بعد كده في الآخر ورا بعض كعناوين نحفظهم يا جماعة. ودول تطبيق لإيه بقى؟ للأشياء، لكل الأشياء اللي بتعمل للخير. عرفنا إيه الخير؟ الخير أبدي، الخير تغير إلى صورة المسيح، التغيير إن أنت تعيش في مشيئة ربنا في القداسة، والخير ان انت تعيش في خطة ربنا لحياتك وتحقق اشياء، وانه الالم من ضمن المكونات المؤلمة المرة، الحلو والمر بيجتمعوا مع بعض ويطلعوا الخير اللي هو يعمل معنى الخير اللي هي الصورة النهائية. تعليق منك يا سيلفي قبل ما اقول الملخص؟
بنشكر ربنا ان احنا لحقنا نقول النقط. انا كان عندي بس تعليقين على نقطتين الاخرانيين. مساله الخدمه دي يا جماعه فيها حاجه مهمه قوي، اصل في ناس بتقول ايه، طب ما الاعاقه دي هتعوقني عن الخدمه. بالعكس بالعكس، الكتاب المقدس بيقول غير كده خالص. انت لما تبقى عندك اعاقه، مثلا واحد مش بيشوف او مش بيتحرك، ويقف قدام الناس يقول لهم انا ايماني ثابت في ربنا، انا ربنا مديني سنده ومديني نعمه كافيه، انا واثق في ثقه كامله جدا لا تهتز ان ربنا صالح وان هو ليه خطه في حياتي، الحكايه دي بتشهد عن ربنا أكتر من الإنسان العادي. يعني بتخلي الناس تحب الإله ده وتيجي ليه وتبقى عايزة تؤمن بيه أكتر من الإنسان العادي، لأنه قوته بتبان أكتر، زي ما هو قال إنه إحنا أواني خزفية لكي يكون فضل القوة لله لا منا. فدي حاجة ليها تأثير قوي جدا في الخدمة. أنت لو قررت أنك أنت تاخد الإعاقة دي وتخدم بيها، هتبقى أنت عملت أحسن استثمار في حياتك على الإطلاق، وهيكون ليه نتيجة في السماء مجيدة إحنا ما نقدرش نتخيلها. النقطة الأخيرة اللي هي مسألة إن هيكون في مكافآت أبدية، الحقيقة إنه في ناس بتقول إنه لا، المكافآت الأبدية دي على ألام الاضطهاد بس، مش ألام يعني المرض والضيقة والإعاقة والكده. الحقيقة إنه ده فكر خاطئ تماما، لأنه أولا في يعقوب بيقول إنه احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. ليه؟ لأنه أنت أو أنا كحد عنده ألم أو ضيقة، لو أنا قررت أن أنا أخذ الألم ده وخليه يطورني ويغيرني على شبه المسيح، ولو أنا قررت أن أنا أخذ الألم ده عشان أخدم بيه ربنا، الألم ده على فكرة بالضبط هيكون زي ألم الإنسان اللي هو بيضطهد أو بيموت حتى على اسم المسيح. ليه؟ لأن أنا قررت أستخدمه من أجل نشر رسالة المسيح، فما فيش فرق بين الحاجتين دول عند ربنا.
جميل جداً، أمين. أنا بشكر كل الناس اللي بتتواصل، وبرضو كمان سامح أخويا الحبيب، هو كان بيقول هنا ربنا عارف كل حاجة، عشان كده بيقول إيه وبالرغم من كده بيسمح بيها. ما دام ربنا بيسمح بالألام لأن هو عارف إزاي بيصنع من الإنسان صورة رائعة كده، زي ما إحنا استعملنا التشبيه المطبخي ده بتاع النهاردة بتاع الكيكة الجميلة. في النهاية أنا عايز أقول إنه في الثمان نقط اللي إحنا نتكلم عليهم بعنوان التأثير الإيجابي للألم، وده طبعا في سياق إن كل أشياء تعمل معنى الخير، وفي سياق إن حياتنا فيها مكونات، منها الحلو ومنها المر ومنها الحادق ومنها المؤلم ومنها اللي يبدو حزين ومنها اللي يبدو حرمان ومنها آلام ومنها ما يبدو شر للإنسان، لكن هو ربنا بيستخدم كل شيء حتى ما يبدو شر، وحتى فعلا أفعال الشر اللي بيعملها الإنسان، الأشرار في حياتنا أو أخطاء البشر في حياتنا. خلوا بالكم يا جماعة، إلهنا عظيم جدا. أنا برضو لازم أشير إلى أنه أنت ممكن تحس في حياتك أن في أضرار جات لك كانت أخطاء من الناس أو من أعمال الأشرار، الناس الأشرار في حياتي أزوني، حتى الأذية والألام. أنا عايز برضو أرجع تاني وأأكد، الألام حتى النفسية، مش بس حتى الألام الجسدية، حتى التألم النفسي من الناس الأشرار ربنا بيستخدمه كمكون جميل يعني يطلع منه برضو الصورة الكاملة الجميلة والرائعة. لو انت تعاونت مع الرب بان انت لازم يكون اولا رؤيتك واضحة، ولازم تكون مؤمن في ربنا ان هو بيعمل في حياتك وبيلونها وبيرسمها. وانا عايز اديكم مثل سريع قبل ما اختم، معلش يعني احنا خلاص خلصنا. بيقول لك الرسام الموهوب العظيم، الرسام رائع يعني عالمي، لما بيحصل خطأ منه في اللوحة، مش منه يعني، حد مثلا خبط ايده وهو بيرسم فتروح ناقص لنقطة مثلا في غير مكانها على اللوحة بتاعته، النقطة دي مثلا لو كانت لونها اخضر يعملها زرعة، لو النقطة سودة يعملها طائر في السماء. بيقولك بيستخدم الاخطاء، اخطاء حتى الاخرين، يعملها وردة، يعملها شكل جميل بيتلاحم ويشترك ويكمل الصورة الرائعة مدام ايد الرسام، الريشة في يد الرسام الاعظم. ربنا بيرسم حياتك، ولو حد حتى راح كابب حاجة على الصورة بتاعت حياتك كده، عملت بوتشة سيئة يعني، بقعة وحشة، ربنا يبتدي بريشته الجميلة. ثق في ذلك يا جماعة، ثق. هو ده احد التشبيهات بالريشة بتاعته بيده العبقرية الالهية، يحولها الى شيء جميل تكمل الصورة بتاعتك. وتستغرب ازاي وتحس لدرجة انك تحس ان الجزء ده من الصورة كان لازم يبقى موجود، ولما كانش موجود يبقى الصورة ناقصة شيء. واخدين بالكم ازاي حتى الاخطاء والاشياء اللي شكلها تشوهات ربنا يحول منها جزء رائع بيكمل صورة منسجمة ومثالية لحياتك في النهاية. فانا هقول الثمان نقط بسرعة. تأثيرات إيجابية للألم: 1 التوبة والحساسية من الخطية، 2 علاقة أقرب وأكثر نضجا من الله مع الله، 3 الاتكال الكامل على الله، 4 اختبار حماية ومحبة الله والفرح في الرب، 5 التغير عن طريق تخلص من الطباع السيئة واكتساب صفات جيدة، و6 التحرر من محبة العالم، و7 حياة لها قيمة، و8 مكافآت أبدية. أنهينا لقائنا المبارك النهاردة، وبشكر ربنا من أجل الصورة الرائعة ومن أجل كعكة الشيكولاتة، وبطلب من سيلفيا أنها تختم معنا بتعليق ليها في النهاية. تفضل يا سيلفيا.
الحقيقة أنه أنا شايفة أن احنا نصلي، وياريت لو حد يعني يحب يصلي معنا. في صلوات بتغير الحياة على فكرة لما تكون من قلب صادق يعني.
أمين.
يا أبانا السماوي، بنشكرك يا رب جدا على محبتك وعلى اهتمامك بكل واحد فينا يا رب، ان انت عايز تحول من كل واحد فينا صورة مصغرة للمسيح. ده شرف احنا يعني لا نستحقه. بنطلب منك يا رب انك انت تخلينا نبص للألم اللي احنا فيه على انه خير. احنا محتاجين ان انت يا رب تغير فكرنا وتغير مشاعرنا ناحية الألم وناحية الإعاقة وناحية الضيقة اللي احنا فيها. خلينا نبقى فاكرين دايما ان دي خير، عشان نقدر يا رب نتعاون معاك في ان هي تنتج اشياء مجيدة جدا في حياتنا، وعشان نقدر إيماننا يثبت فيك ونتكل عليك ونخدمك أكتر ويبقى لينا مكافآت أبدية. وفي نفس الوقت يا رب مش بس الحاجات دي خير بتطلع من حياتنا، لكن أنت بتسندنا. ادينا يا رب سندة ومعونة ونعمة وسلام ورفعة ان احنا نقدر نستحمل يا رب، لانه انت يا رب اللي بتجعل مع التجربة المنفذ عشان نستطيع ان نحتمل. اوجد هذا المنفذ في حياة كل واحد فينا يا رب. ممكن تكون الضيقة ضغطة عليه او قفل عليه او مضيقة عليه. يا رب بنعلن قدامك ان احنا بنصدق فيك ان انت المخلص الوحيد لينا يا رب، وان انت الوحيد يا رب لما نحط ايماننا فيك هتضمن لنا الحياة الابدية المجيدة. وبنطلب منك يا رب معونة وسندة في اسم الرب يسوع المسيح، امين.
وإلى اللقاء في حلقة قادمة من اسندني فأخلص، وإلى أن نلقاكم الرب يرعاكم.